الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكرنا فيما سبق الأنواع أو أنواعا من الألبسة التي حرمها المولى تبارك وتعالى، والأنواع التي سبق ذكرها إلى غاية الآن ثلاثة أنواع. فالنوع الأول هو ما حرم من أجل كونه أسفل من الكعبين، فكل لباس ينزل تحت الكعبين فهو حرام، والأدلة كثيرة غزيرة. والنوع الثاني هو ما حرم من أجل كونه لا يستر العورة، أو لكونه يحجمها أو يشف عنها، وهذا أيضا أطلنا فيه الحديث. وثالث الأنواع هو ما حرم من أجل قماشه، وما حرم من أجل قماشه نوعان. والنوع الأول ما صنع من الجلود المحرمة، والنوع الثاني ما صنع من الحرير بأنواعه من ديباج وخز وإبريسم ونحوها. فهذه ثلاثة أنواع، وعقدنا فصلا في الحديث عن حكم لبس الذهب وضوابط تضبط للرجال لبس الفضة. واليوم إن شاء الله تعالى نعقد فصلا لم يذكره المؤلف رحمه الله، ثم نتابع ما جاء في الكتاب. وهذا الفصل يشمل نوعا رابعا من الألبسة، وهو ما حرم من أجل لونه. ما حرم من أجل لونه، فاللون تعتريه أحكام كما سبق بيانه، فاستحب لبس البياض للأموات والأحياء، واستحب أيضا لبس اللون الأخضر. إذن فهل هناك لون حرمه الله سبحانه وتعالى؟ فنقول إن الألوان أو الأصل في الألوان أنها كلها جائزة، هذا هو الأصل. والذي يدعي تحريم شيء من الألوان فهو مطالب بالدليل، لأن الله تعالى بين لنا كل شيء إما في الكتاب وإما على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يترك لنا شيئا يتعلق بمنافع الدنيا والآخرة إلا بينه لنا. فالذي يأتي ويحرم شيئا فهذا يطالب بالدليل. فنقول الأصل في كل الألوان أنها جائزة، إلا أنه قد وقع الخلاف بين أهل العلم في الثوب الأحمر اللون، في الثوب الأحمر اللون، والثوب وفي الثوب الذي صبغ بالعصفر وبالزعفران. إذن هذا ما يسمى بالأحمر الخالص، والثوب المعصفر، والثوب المزعفر. فنأتي على هذه المباحث التي تحدث عنها العلماء، فنبدأ باللون الأحمر الخالص، الثوب الأحمر الخالص. وهذه مسألة مهمة، وخاصة أن ممن قال بتحريمه أو ممن قال بكراهته كثير من أهل العلم من السلف والخلف، كرهوه الأحمر الخالص. كان يكون مخلط مثلا بالأبيض ولا بلون آخر ما فيش مشكل، لكن هم يبحثون الآن في الأحمر الخالص لا يخالطه لون، فمن قال بتحريمه أو بكراهته ربما انتشر هذا المذهب بين الناس في وقت من الأوقات، وربما ظن أنه هو الصحيح. وسنبين إن شاء الله بأن لبس اللون الأحمر لا شيء فيه وأنه مباح، وهو مذهب المالكية والشافعية، مذهب المالكية والشافعية بجواز لبس اللون الأحمر الخالص. ومن كرهه من العلماء فإننا سنرى أنهم اعتمدوا أدلة صحيحة لكنها غير صريحة، بمعنى أن جابوا أحاديث هي صحيحة ولكنها لا تدل على المقصود، وأتوا أيضا بأحاديث صريحة تدل على المقصود لكنها غير صحيحة. وهذا هو سبب اختلاف العلماء في جل المسائل. لماذا يختلف العلماء مع أنهم يقتبسون أدلتهم من مصدر واحد؟ الجواب تختلف المدارك والعقول في فهم النص في الدليل الصحيح، يختلفون فيه فيكون الحديث صحيحا لكنه غير صريح لدى غيره. وإذا كان أحيانا يكون صريح تقول علاش ما أخذوش به؟ الجواب هذا في العالم عنده هذا الحديث ضعيف لا يصح عنده، فكيف تلزمه باتباعك عليه؟ فمن الأدلة التي يستدل بها العلماء الذين قالوا بكراهة اللون الأحمر الخالص ما جاء في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم حديث صحيح. خلاص تقول خلاص لماذا الخلاف؟ فسترى حديث الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقسي، عن المياثر الحمر والقسي. والمياثر إذا رجعت إلى معناها جمع ميثرة، وهي وسائد صغيرة يجعلها العجم على مراكبهم، وسائد يجعلها العجم على مراكبهم، يعني مثلا عنده جمل أو عنده حصان عنده أي شيء يجعله ميثرة ويصعد ويركب يركب. هذه الميثرة إذا بحثت عنها تجدها مصنوعة من حرير وديباج ونحوها، والقسي نوع من أنواع الحرير، القسي نوع من أنواع الحرير. هذا الحديث نقول هو صحيح، لكن أين النهي عن لباس الأحمر؟ أين هو النهي عن لباس اللون الأحمر؟ ليس في الحديث دلالة على ذلك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المياثر. لماذا؟ لأنها من زي العجم، وابحث عند علماء اللغة تراهم يقولون تصنع عند العجم من الحرير والديباج ونحو ذلك، ونحن منهيون عن الجلوس على الحرير. إذن فهذا الدليل أخص من الدعوة، الدليل هذا أخص من الدعوة. أين الدليل على تحريم لبس اللون الأحمر؟ وهناك أحاديث أتوا بها ضعيفة لا تصح، منها إن الشيطان يحب الحمر فإياكم والحمر. إن هذا لو كان صحيح، لو صح خلاص نقول كلنا باللي حرام واحد يلبس لون الأحمر، مفهوم؟ لكن الحديث ضعيف، مفهوم؟ وهناك حديث آخر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أحمران، ثوبان أحمر أي الإزار نتاعه لتحت والرداء الفوق أحمران، فسلم عليه فلم يرد عليه، فسلم عليه ولم يرد عليه. قالوا هذا دليل صريح، قلنا نعم هو صريح لكنه غير صحيح. إذن فترى كل من نهى عن اللبس الأحمر ليس لديه دليل على تحريمه. وأنا ما أقول أنه شاع وحد الوقت بين الإخوة أن لباس لون الأحمر حرام، فصاروا ينهون عنه غيرهم، قول لا تلبس هذا اللباس الأحمر فإن فيه نهيا. سنرى بعض الأدلة توهمها الناس. يكفي في الدلال على جواز لبس اللون الأحمر أحاديث صحيحة تدل على الجواز، منها من درس معنا أواخر الدروس تاع السيرة عند تعرضنا لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرضنا لوصفه. من جملة تلك الأحاديث التي جاءت تصفه ما جاء في الصحيحين عن أبي جحيفة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرج وعليه حلة حمراء. حلة حمراء، لم يقل حمراء خالصة، لم يقل حمراء مشيبة، قال حمراء فيؤخذ بالظاهر، فهو لبس حلة حمراء فدل على جواز لبس لون الأحمر. كذلك ما جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب نفسه رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنه، شعر يصل إلى شحمة الأذن، رأيته في حلة حمراء، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه، لم أرى شيئا قط أحسن منه. شاهد: كانت عليه حلة حمراء. وحديث أبي جحيفة أيضا يقول كانت عليه حلة حمراء. حديث ثالث رواه الترمذي عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، ليلة الإضحيان قلنا ليلة يكون فيها القمر بازغ، في ليلة إضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ثلاثة أحاديث، هذه ثلاثة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر، والما سدل به المانعون فنقول إما هو صحيح وغير صريح لا يدل على المقصود، أو صريح لكنه غير صحيح. نعم، من باب أن كما نقول إحنا من باب الإرشاد الدنيوي داخل الأمور الدنيوية وما هو أولى تركه، فلبس اللون الأحمر يعني يذمه كما نقول إحنا أهل الذوق، حتى أهل الاختصاص وأهل المعرفة بالألوان تعرفوا أن الألوان فن وعالم على حدة، عالم على حدة، كل ما تراه في الكون من خلق الله تبارك وتعالى يعني الناس تدرسه. الله كان قادر يخلق العالم نوار ابنه، كان قادر لون أبيض وأسود، لكن هو خلقه سبحانه بهذه الألوان لما فيها من الفائدة. وما من إنسان، ما من إنسان إلا وهو إذا رأى لونا من الألوان يذهب به إلى ذاكرته النائمة، فيه ذاكرة احنا عندنا نائمة اللي يسموها الفلاسفة وش يسموها لا شعور، شيء انت ما تبحثوش ما تحاولش قاعد تبحث، لكن شيء ينقذف فيك، هذه الذاكرة النائمة اللي عندنا. فإذا رأيت اللون الأبيض يوحي إليك بشيء، وإذا رأيت اللون الأسود يوحي إليك بشيء، إذا رأيت اللون الأخضر بماذا يوحي؟ يوحي إليك إلى الطبيعة، لون البني مثلا إلى الجبال، فهم لون. حط واحد مثلا في غرفة زرقاء يحس بالساعة، لماذا يفكروا هذا الشيء؟ بلون السماء. ويقولك إذا كان عندك إنسان مثلا مهوس زعفان بزاف مقلق مثلا، الأفضل تجعل له لون أبيض، يعني علاش؟ هذا اللون يؤثر فيه، يؤثر في ذاكرته، فيؤثر فيه شيء من الحلم. علاش؟ لأن اللون الأبيض شي فكرك بالثلج، والثلج يوصف باش بالبرودة، برودة الأعصاب. ويقول لك باللي ليه يحب اللون الأحمر هذا يقول لك ماشي عادي، يقول لك احتاهم يقول لك يقول لك عنده ليسبري ديرونجي، يعني يقول لك باللي الروح تاعه ماهيش مليح، ليه يحب تاع الصا واحد يحب اللون الأحمر، يعني اللون الأحمر يفكر غير بالدم، مفهوم؟ فهي من حيث تأثير على النفس لا شك أنه يؤثر، لكن ليس من أجل ذلك أن نقول أنه حرام. التحليل والتحريم شيء شرعي لا يجوز لنا القول به إلا بدليل وبنص، مفهوم؟ فالإنسان كما نقول إحنا يجتنب اللون الأحمر الخالص، لماذا؟ لما فيه من تأثير سلبي عليه. أما أن نقول أنه حرام فهذا ليس لدينا عليه دليل، ونبقى نستمسك بالأصل، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة. هذا فيما يخص اللون الأحمر. لو درست شيئا فشيئا تجد بعض العلماء يستدلون بأحاديث على تحريم اللون الأحمر، بماذا؟ بالأحاديث التي تنهى عن لبس اللون اللباس المعصفر. يجيبوا لك الأدلة في تحريم المعصفر، يجيبوها لك وين؟ في تحريم اللون الأحمر. وهذا ما يجعلنا نتحدث عن النقطة الثانية، وهي الكلام عن لبس المعصفر. ما معنى اللبس المعصفر؟ المعصفر هذا نبات معروف عند العرب، يستعمله الناس للصبغ، يصبغوا به، نبات يصبغون به. وماذا يشرب الثوب؟ يشربه لونا أحمر، يشرب الثوب لونا أحمر. هذا يعد من طيب النساء، وهم يعد من طيب النساء، يعني النساء تستعمل العصفر لثيابهن، تستعمله للطيب، تتضمخ به، لا بأس بذلك. إذن فهو سنرى أن النهي عن المعصفر ليس من أجل الحمرة، ولكن من أجل كونه خاصا بالنساء، فهو حلال على النساء. طبعا اليوم البحث ضيق، شكون هذا لو يستعمل لون، أو نقول إحنا هذه النباتات، أين هذه المرأة التي تستعمل العصفر لصبغ ثوبها؟ فهم. لكن ربما في بعض المناطق لا يزالون على هذه الوسائل والطرق، ربما يحتاجون إلى معرفة هذا. فهو حلال على النساء، صبغ الثوب بلون العصفر جائز بلا خلاف بين العلماء. للنساء جائز استعمال النساء للمعصفر بلا خلاف، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد. أما للرجال، استعماله للرجال فهو محرم، والعلة في ذلك لا لكونه يشرب الثوب حمرة، ولكنه لأنه من طيب النساء. هل الكفار يتحرزون من طيب النساء؟ إذن فهو أيضا من طيب الكفار ومن استعمال الكفار. فهم؟ الأدلة على تحريمه كثيرة، منها ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين. ثوبين معصفرين، كتسمع ثوبين شو معناها؟ الإزار والرداء. فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. إذن لماذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوب المعصفر؟ الجواب: لأنه من لباس الكفار. مقاش نهاه عن لبس المعصفر لأنه أحمر، مفهوم؟ لأنه من لباس الكفار. وفي رواية أخرى لمسلم عنه: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ أأمك أمرتك بهذا؟ فقلت: أغسلهما صلى الله عليه وسلم. قال: بل أحرقهما. ابن عمر عبد الله بن عمر قال: أغسلهما؟ قال: لا، أحرقهما. دلالة من وجوه في الحديث الأول، في الحديث الأول قال: هي من لباس الكفار، ومعروف أن المسلم لا يلبس ألبسة، لا يلبس ألبسة الكفار. ثانيا قوله: أأمك أمرتك بهذا، يشير إلى أنه من لباس النساء وليس من لباس الرجال. وثالثا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتض أن يغسلهما، بل أمره أن يحرقهما، فهذا يدل على تحريم لبس المعصفر. وفي رواية قالوا: فلا تلبسها، نهي، والنهي يقتضي التحريم. والقول بتحريم الثوب المعصفر هو قول الظاهرية كابن حزم وابن واختيار ابن القيم رحمه الله تعالى كما في تهذيب السنن. إذن أنت الآن كي تقرأ بعض الكتب يقول لك: ويحرم لبس الأحمر، ما يجيب لك أدلة ضعيفة، ويجيب لك الأحاديث التي تنهى عن لبس المعصفر. قلوا: لا، لبس المعصفر إنما نهي عنه لكونه خاصا بالنساء، ولكونه من ألبسة الكفار الذين لا يتورعون عن شيء. بقي الثوب المزعفر، الثوب الذي يصبغ بالزعفران، الثوب الذي يصبغ بالزعفران. في البيئة بتاعنا احنا المدنية يعني كما نقول احنا لا يلاقينا مثل هذا الشيء، لكن بالبادية لا يزالون يستعملون هذا الصباغ مثلا إلى غاية اليوم في بعض خاصة بالشام لا يزالون يستعملون مثل هذه النباتات للصبغة. فالمزعفر أيضا هو من طيب النساء، من طيب النساء، فيحرم على الرجل استعماله، فيحرم على الرجل استعماله. والزعفران نبات معروف، نبات معروف يعطي اللون الأصفر، يعطي اللون الأصفر. هذا قلنا جائز لمن؟ للنساء، ومحرم على الرجال. كاين حالة يحرم فيها على الرجال والنساء، متى؟ حال الإحرام، كيكون واحد محرم بحج أو عمرة، حتى المرأة لا يجوز لها أن تلبس الثوب المزعفر، مفهوم؟ لا يلبسون الثوب المزعفر. لماذا؟ لأنه طيب، نبات طيب، فيه طيب. والأدلة على هذا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، وش يلبس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس. شو هذه الأمور كلها تجتنبها المرأة والرجل متى؟ في الإحرام. لكن في غير الإحرام فهو جائز للنساء محرم على الرجال. ومن الأدلة التي تدل على تحريمه على الرجال مطلقا ما رواه البخاري ومسلم عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، رجل لا يضع على نفسه زعفرا. وفي سنن أبي داود عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا متضمخ بالزعفران، لا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا متضمخ بالزعفران. هذا شو يدل على تحريم التضمخ به. هذا فصل عقدناه للفائدة فقط حتى نحصر أنواع الألبسة التي حرمها الله، قلنا هي ثمانية، ذكرنا الآن أربعة: ما حرم من أجل كونه أسفل من الكعبين، ما حرم من أجل كونه لا يستر العورة، ما حرم من أجل كونه من أجل كون قماشه محرما، ورابعا ما حرم من أجل لونه. هل هناك لون خاص محرم الآن؟ الخلاصة لا، كله حلال إلا ما كان مصبوغا بزعفران أو بعصفر. لمن؟ للرجال، يحرم عليهم. أما النساء فحلال عليهن لبس المعصفر والمزعفر إلا حالة الإحرام فيحرم ذلك. اتفقنا؟ سهل، ما فيش لون محرم. أقل شيء قلنا كي ترشد الناس قضية اللون الأحمر أرشده إلى إرشادا تاع مصلحة. قال الأفضل أن تترك، حتى أنا كي تكلم الناس يقول لك واحد لما تحدث له عن هذا قال لي والله حتى السيارة الحمراء لا تباع في السوق، صعب تباع اللون الأحمر، مفهوم؟ حتى هذا واحد قلت له ربما من أجل كوني اللون الأحمر يؤثر في النفس. نوع الخامس، ندخل الآن في الكتاب. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في لباس أو كلام أو حركة أو نحو ذلك. قال: الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في لباس أو كلام أو حركة أو نحو ذلك. لاحظ هذا الباب واسع، ونحن الآن سنتحدث عن النوع الخامس وهو الثوب الذي حرم من أجل كونه يشبه لباس النساء، أو تحريم لباس المرأة لكونه يشبه لباس الرجل. وهذا موضوع الساعة، هذا الموضوع مثل النقطة الثانية، النقطة الأولى والثانية تاع الإسبال، مصيبة عمت، مصيبة عمت، والشيء إذا عم هان عند الناس. لما اليوم الإسبال يعني أنت كنت تتكلم عنه الناس ربما ما يفهموش، يقول إسبال كاش حاجة، هي إسبال هو بالك أو مسبل، فالإسبال محرم وشفنا الأحاديث الكثيرة التي تنهى عن ذلك ترهيب الشرع ما أسفل الكعبين من الإزار في النار ومع ذلك ترى عمت. كذلك مسألة نقطة ثانية الثوب لا يستر العورة أو لا يحجمها مصيبة. ألبسة الناس اليوم غالبها يحجم العورة أو يشف عنها. والمصيبة الثالثة هذه لباس النساء الذي صار يشبه لباس الرجال ولباس الرجال الذي صار يشبه لباس النساء. لكن الباب أعم من اللباس, الباب أعم من اللباس. ترهيب النساء ترهيب من تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في لباس أو كلام أو حركة أو نحو ذلك. مخالفة الرجل للمرأة والمرأة للرجل هذا طبعا فيما هو من خصائص كل منهما كما سيأتي بيانه, فيما هو من خصائص كل منهما هذا أصل كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر أن هذا أصل تنبني عليه كثير من الأحكام الشرعية وكثير من المسائل العملية. كان أصل تنبني عليه مثلا أصل مخالفة الكافر شحال عندك من مسألة تدخل تحتها, مسائل كثيرة في اللباس في الكلام في التحية في المشي في كل شيء في الأعياد. يعني مخالفة الكافر كي تسمع كلمة أصل يعني تدخل تحتها مئات المسائل. مخالفة الحيوان كذلك أصل, مخالفة الحيوان أصل ما لازمش تشبه به بالحيوان في كل شيء. لا ترفع صوتك, لا تظن أن رفع الصوت كما كان يظن العرب, العرب قديما كانوا يظنون أن رفع الصوت من تمام الرجولة. قالوا لا, لو كان هذا حقا لكان الحمار هو أكثركم رجولة. إن أصل أنكر الأصوات صوت الحمير, قال هاو يرفع صوته أكثر منكم, شو معنى راجل فهم ليس ما قلش ليس برجل ما نعرفوش أنا كل حال, لكن لا يدل على الأمر. فنهانا الله سبحانه وتعالى عن مشابهته, فنهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن إقعاء الكلب كي تسجد مثلا تحط يدك على الأرض, هذا الساعد تحط فقط الكف كي تسجد, أما هذا لا. من الذي يضع يده الساعد؟ هو السبع من كلب وفهد ونمر وغير ذلك. كذلك نهانا عن نقرة كنقرة الغراب, نهانا عن افتراش كافتراش السبع, نهانا عن التفاتة كالتفاتة الثعلب, نهانا عن إيطان كإيطان البعير. واحد يصلي مثلا الفريضة دين في مكان واحد عنده مكان يجي له يصلي فيه, لا غير المكان. كذلك نهانا مثلا عن بروك كبروك الجمل كي البعير كي تسجد ما تنزلش على الركبة انزل على اليدين. مسائل كثيرة. وقس ما كان له يجي نصدق الآن كل حاجة فيها تشبه بالحيوان ابتعد عنها, فالله رفعك. فمشابهة الرجل للمرأة أصل, النهي عن مشابهة الرجل للمرأة والمرأة للرجل أصل تنبني عليه كثير من الأحكام. أي حتى ولو لم يأتي النص نقيس قل هذا يشبه فعل النساء, هذا يشبه للمرأة, هذا يشبه فعل الرجال فاجتني به. ما تجيش تقولك أعطيني النص, ليس بالضرورة يكون هناك نص. لماذا؟ لأن هذا أصل خلاص تقرر وقس. هذا إيش معنى كي تسمع عالم قال هذا أصل بمعنى قس عليه, لأن الصورة التي تقاس عليها شو نسموها في الأصول فقه, الصورة التي نقيس عليها نسموها الأصل, والحكم الذي يأتي نسموه فرع. فهذا أصل تنبني من جملة الأحكام العملية والشرعية التي تنبني على هذا الأصل مسألة اللباس الذي نحن الآن بصدد الحديث عنه والزينة. فهم هو عمم. وقبل الشروع في شرح أحاديث الباب لابد أن نعطي عنوان الباب هذا حقه, فهو قال الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في كل شيء مثل اللباس والكلام والحركة وقال أو نحو ذلك. فلابد من تقرير هذا الأصل ليعلم من ليعلم الرجل الذي يتشبه بالمرأة, ولتعلم المرأة التي تتشبه بالرجل ماذا فعلت, وهو ماذا فعل. نقض أمورا عظيمة في الشرع نقضها. فتقرير هذا الأصل أننا نقول يعني الأدلة على تقرير هذا الأمر وأنه عظيم جدا، مسألة مخالفة الرجل للمرأة والمرأة للرجل. نقول إن الله قد فرق بين المرأة والرجل تفريقا كونيا وشرعيا، كونيا في الخلقة وقدرة ونحو ذلك، وشرعيا أي في الأحكام. هو فرق سبحانه وتعالى في الخلق زد، وفي الشرع أيضا فرق بينهما في كثير من الأحكام، وفضل الله تعالى الرجل في كثير من الأحكام دون المرأة، وخص المرأة بأحكام تناسبها، وأوجب عليها أشياء تناسبها، ولم يوجب عليها أشياء لأنها لا تناسبها. لذلك حرم الله عز وجل أن يتمنى الرجل مال المرأة، وأن تتمنى المرأة مال الرجل، تمني فقط حرام، فكيف بالتشبه يعني تتباشر العمل، التمني وحده. فقال عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. هذا فضل من الله، أعطى الرجل كما يقول احنا الصلاحيات في مواطن، المرأة فاسأل الله من فضله، والمرأة أعطاها الله سبحانه وتعالى صلاحية في مواطن، فاسألوا الله من فضله. وتذكرون من درس معنا سورة النساء سبب نزول هذه الآية، لماذا نزلت في مسند الإمام أحمد وغيره عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث، ما الذي فعلت؟ أم سلمة تريد أن تكون مثل الرجال في ماذا؟ مو بس في الميراث، حتى في الجهاد. يعني فضل عظيم، سمعوا هذه الأحاديث في الجهاد، وأن الشهيد ست خصال، وأن قيام ليلة واحدة، حراسة ليلة واحدة خير من قيام شهر كامل عند الحجر الأسود، وخير من قيام ليلة القدر. يعني هذا اللي يحرص سبيل الله، ليلة واحدة، ليلة واحدة خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. شوف هذا الفضل. طبعا المرأة لها أن يعني سبحان الله، لماذا أنا لا لم يأمرني الله تعالى بهذا حتى أنال هذا الفضل؟ وإنما لنا نصف الميراث. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبها، ولكن الله أجابها فأنزل قوله سبحانه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الرجل لم يجب عليه الجهاد وفيه مشقة، أنتم الرجل أوجب عليه الجهاد فيه مشقة، أنتن لا. والميراث للرجال، للرجل مثل حظ الأنثيين، خلاص ها هو الجواب بتاع الله سبحانه وتعالى. لماذا نهى الله سبحانه وتعالى عن تمني الرجل مال المرأة والمرأة مال الرجل؟ التمني فقط، لأن في ذلك مفاسد عظيمة. أول هذه المفاسد الاعتراض على خلق الله، والله كان قادرا أن يخلق جنسا واحدا، ما الذي منعه سبحانه؟ لا يمنعه شيء، كان قادر يخلق الرجل والمرأة سيان، لكنه فرق في الخلق، فلا بد أن يفرق في الشرع. فهم هذا الاعتراض على خلق الله، كأنه خص غير يقول لماذا، وهذا هو لسان حال الناس اليوم: لماذا خلقتني رجلا، والمرأة تقول لماذا خلقتني امرأة، لسان حالها. ثانيا الاعتراض على قدر الله وقضائه، وفي ذلك من السخط من الله به عليم، وفيه ذهاب الرضا والقناعة. لذلك تصيب اليوم صدام، اصطدام بين المرأة والرجل، لماذا لم ينقذ أحدهما للشرع. ثالثا اعتراض على حكمة الله، الله له الحكمة البالغة، إذ أعطى هذا ما يناسبه، والرجاء من لديه جوال يطفيه جزاك الله. اعتراض قلنا على قدرة، على خلق الله، الاعتراض على قضاء الله، الاعتراض على حكمة الله، كأن الله عز وجل ليس بحكيم، إذ أعطى المرأة دون الرجل، أو أعطى الرجل دون المرأة، وهكذا. هذا اعتراض على حكمته. كذلك فيه اعتراض على شرعه، لأن ثمة فوارق كثيرة بين الرجل والمرأة، كما فرق بينهما في الخلق ففرق الله بينهما في الشرع. هذه الآن من يعترض، يعترض على الشرع، فهم ويسمون ويطالبون بالمساواة، هذا خطأ. العدل، في فرق بين العدل والمساواة، في فرق. الله سبحانه وتعالى جعل العدل في الرجل والمرأة، العدل، المساواة لا. فهم مش تفهم الآن المرأة كي طالب بالمساواة مثلا خطأ قل طالبي بالعدل. هي العدل، العدل أن يكون للرجل مثل حظ الأنثى، هذا هو العدل. ليس من المعقول مثلا أعطيك المساواة، المساواة سوي بين أولادك واجب ولا لا؟ سوي بينهم منح. إذا وليدك اللي في عمره عامين تحط له من الماكلة كما ذاك الولد اللي في عمره 10 سنين، وش رأيك؟ تقول لي لا بصح المساواة. تقول لي هنا هنا ما لم أسوي بينهما، وعدم المساواة هنا هي العدل، مفهوم؟ اتفقنا ولا لا؟ عدم ترك المساواة هنا في هذا المقام هو العدل. إذن العدل أعظم من المساواة. المساواة قد تضر أحدهم، مفهوم ولا لا؟ ابنك عمره 10 سنين ذكر، ابنك عمره 10 سنين ذكر، هذا تعطيه كذا وهذا تعطيه كذا، تسوي بينهما ولا لا؟ هذا هو العدل، سوي بينهم. لكن لو كان أحدهما دون الآخر فلا بد أن لا تسوي بينهما، وإلا ما كنت عادل. فكذلك الرجل والمرأة يعدل بينهما لكن لا يسوى بينهما أبدا. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. وشرع الله سبحانه وتعالى جعل فوارق كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر، خلق فأمر. فكما أنك تسلم بأن الله خلقك لابد أن تسلم بأن الله يأمرك. مستحيل أن تجعل أن ترضى بأن الله خلقك ولا ترضى بأن الله يتحكم فيك. هذه تمام العدل، تلك الفوارق التي جعلها الله سبحانه وتعالى. على ماذا يعترض هذا الذي يريد أن يتشبه بالنساء أو المرأة التي يريد أن تتشبه بالرجل؟ يعترضون على شرع كامل وهو ما يعرف بالفوارق بين الرجل والمرأة. من أهم هذه الفوارق أول شيء فوارق حبينا ولكرانا، النبوة. أين جعلت النبوة والرسالة؟ جعلت في الرجال ولم تجعل في النساء، لأن هذا لا يناسب المرأة. النبوة تحتاج إلى مخالطة الرجال، إلى مجاهدة، إلى حل مشاكلهم، إلى السفر. أما المرأة لا تستطيع ذلك. لذلك الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، رجالا. ليس ثمة امرأة كما قال الحسن البصري، لا من النبي لا من الإنس ولا من الجن. ثانيا من خصائص أو من خصائص الرجال دون النساء الإمارة والملك، كما قلوا احنا الرئاسة. فالله سبحانه وتعالى جعل أمور الولاية العامة والإمارة والملك لمن؟ في يد الرجال، ولم يجعلها في يد النساء. وفي حديث البخاري عن أبي بكرة ماذا قال؟ نفعني الله تعالى بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم جاءه رجال من فارس تحكمهم امرأة، قال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إذن فهنا الذي أو التي تريد أن تتشبه بالرجال تعترض على شرع الله. والحاكم تعرف لماذا النساء يطالبن بالرئاسة؟ شو اللي يعرف السر؟ لماذا المرأة اليوم عادي ولا تطالب بالرئاسة؟ لأنهم ظنوا أن الملك وأن الأمير وأن الحاكم مجرد لوحة توقع فقط وتتحدث فقط من وراء الجدر. فهم هذا بميزانكم استبحتم أن تكون المرأة ملكة وأن تكون المرأة أميرة وحاكمة. لكن الشرع الذي يوجب على الحاكم أن يعيش مع المسلمين وأن يكون في الصف الأول من المجاهدين، هنا لا تصلح المرأة. فهم لابد أن نعلم ما معنى لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لأن الأمر هذا الذي يكون بيده يكون دائما في المقدمة، والمرأة لا تصلح لهذا. والعجيب أن هذا الأمر تفطن له حيوان طائر الهدهد، هدهد سليمان، جاء إلى سليمان وأنكر إني وجدت امرأة تملكهم، يعني الهدهد وجدته كبيرة أن امرأة تملك قوما، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. رابعا تخصيص فرضية الجهاد. فالجهاد فرض على الرجال وليس فرضا على النساء. وفي البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. قالت عائشة: فوالله لا أدع الحج بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. أي جهاد النساء شو هو؟ الحج. إذن فالجهاد فرض على الرجال وليس فرضا على النساء. أين المشقة عليهم؟ هنا المشقة على الرجال. إذن المرأة هنا سهل أمرها، ولا يجوز للرجل الآن أن يقوم فيطالب المرأة بأن يجب عليها أيضا الجهاد، لا، لا، غير معقول. خامسا، جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. فقال الله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وفي الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس شهادتها على النصف من شهادة الرجل؟ فذلك نقصان دينها، فذلك نقصان عقلها. وهنا المقصود أن المرأة بين قوسين، المرأة اللي هي أنثى، وليس المرأة المترجلة. فهم المرأة المترجلة ربما تخرج إلى الشارع أكثر منك. أنا نحكي على المرأة التي قال الله تعالى لها: وقرنا في بيوتكن، ابقي في البيت. هذه المرأة متى يمكنها أن تحضر معاملات الناس؟ متى؟ لا يمكن. لماذا؟ غالب حضورها متى؟ تكون وين؟ في البيت. فتخرج للحاجة، فهي لا يمكن أن تحضر معاملات الناس. حتى لو حضرتها هي ليست معتادة عليها. فهم وفي الحقوق لابد من الاحتياط، لابد من الاحتياط. فجعل الله شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. اثنان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أما في الجنايات لا تقبل عند جمهور العلماء شهادتها. في الجنايات يقول لك لازم اثنين، لازم رجلان. فهم في الجنايات لماذا؟ إذ رأوا الحدود بالشبهات. تصور مثلا واحد قتل واحد، يكون شاهد واحد المرأة في مباراة شاب، وكيف الشاهد ديك حنا نعرفوا بلي المرأة تغمض عينها وتعيط وتهرب، كيفاش حتى قدرت تشوف؟ هذا هو مبنى المرأة، المرأة اللي هي أنثى. الشرع جاء لهذا المرأة، الشرع جاء التي تمردت عن الشرع لا نخاطبها، نخاطب المرأة التي رضيت بهذا الشرع ورضيت بهذا الدين. ما دام أنت مبناك على الضعف، مبناك على عدم الإبانة، على العجز، أن لك أن تشهدي مثل هذه الأشياء حتى ولو قبلنا شهادتك. هذا بتحصل يا فكش واحد آخر قلت الخوف ولا ما شفتي ولا شيء، لا تدركين مثل ما يدرك الرجل. الرجل مبناه على القوة، مبناه على أنه اعتاد هذه الأشياء. كذلك من الفوارق أن ميراثها على النصف من ميراث الرجل، لأن المرأة معروف إما بنت أو أخت أو أم. فهم؟ بنت أو أخت أو أم. فالبنت تجب النفقة على والدها، مات الوالد صارت أختا فتجب النفقة على أخيها. ماكاش مزية، فهم؟ ماكش تدير مزية، يعني واجب عليك كما تصرف على بنتك تصرف على أختك إن لم يكن هناك من ينفق عليها. حتى المطلقة إذا عادت إلى البيت فتنفق عليها بالرغم منك، عادت إلى الأصل. فإن لم يكن لها مثلا كانت لها زوج، وشنو؟ من ينفق عليها؟ زوجها. إذن فهي دائما هناك من ينفق عليها، فمن العدل أن تأخذ نصف ما يأخذ الرجل. مفهوم؟ تأخذ نصف ما يأخذ الرجل، هذا هو العدل. طبعا لا تتساوى المرأة مع الرجل إلا في مواطن محدودة، مثل مع الإخوة لأم، الإخوة لأم يتساوون في السدس، هم شركاء في الثلث، الإخوة لأم شركاء في الثلث. وعندك حالة يتساوى فيها الأب مع الأم في حالة وجود الفرع الوارث، مثلا مات واحد وخلى ابن وأم وأب، شحال تدي الأب؟ سدس، والأم سدس. هنا تساوى الذكر والأنثى، الإخوة لأم يتساوون فيتشاركون في الثلث، فهم شركاء في الثلث، مفهوم هذا؟ فهنا الأصل أن ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل، كذلك هبتها على النصف من هبة الذكر. مثلا عندك ابن مع هبة، مش النفقة العامة، النفقة العامة قلنا تتبع الحاجة، شوف مش ما خلطوش، خلطوا الناس تخلط. النفقة العامة التي تجب عليك باعتبارك أب ولديك أبناء وبنات تنفق عليهم بحسب الحاجة، مفهوم؟ ربما البنت تعطيها من المصروف مثلا تنفق عليها لباسا وأكلا وشربا أكثر من الذكر، لماذا؟ لأن الفتاة كبيرة والطفل والذكر صغير، مفهوم؟ إذن هنا هذه نفقة يسمى نفقة العامة، لكن احنا نتحدث عن الهبة. الهبة هكذا تجي تحب تمد، هنا يجب أن تعطي الذكر ضعف ما للأنثى. كانوا يقسمون على كتاب الله كما قال عطاء نبي رباح، هنا هدو العدل. كذلك جعل الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة كما قال الله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو من الذي بيده عقدة النكاح، لعقد ذي جاء طلب، هو الذي له الحق أن يحل تلك العقدة، ذلك هو العدل. لماذا؟ لأن الرجل هو الذي يخطب، هو الذي يخطب ولا لا؟ ثانيا هو الذي يعطي المهر، زدت هو الذي يعد مسكن الزوجية، هو الذي يعد الأثاث على البيت على مسكن الزوجية، صح؟ لو طلق نفقة العدة عليهم على جارهم، ايش دخل جار هو عليه؟ هو ده نفقة العدة عليه، زد نفقة الحضان عليهم عليه هو، فهم؟ لو كانت حاملا ينفق عليها، مثلا حملت في الشهر الأول وطلقها، شو شحال راح ينفق عليها حتى تضع حملها وينفق ويسكنها حتى تضع حملها؟ لو كان الطلاق بيد المرأة تطلقه متى شاء تضره، قاع واش دار بناه راح تلزم، لو كانت تطلب طلاق راح تلزميه بنفقة الحضانة بنفقة العدة ونحو ذلك، ستضرينه. إذا نترك الأمر بيده، فإن رضي أن يطلق فهو قد ضر أضر بنفسه. وزيد مبنى الرجل على التعقل بين قوسين، يعني نهضر على الحق، ما ينبغي أن يكون عليه الرجل هو التعقل، مبنى المرأة على العاطفة. المرأة تأذيها شوي تطلب الطلاق وتغضب وتقول ديني الأهلي، الرجل لا، الرجل رزين يتركها تصيح وتصيح حتى تهدأ فيخاطبها وينبهها، مشي سريع القرار، لكن إذا تشبه الرجل بالمرأة يصير سريع القرار. الرجل لا ينبغي أن يكون سريع القرار، يتريث في مثل هذه القضايا العظام. كذلك دية المرأة على النصف من دية الرجل، انتبه هذه كلها فوارق. دية المرأة على النصف من دية الرجل، دية الرجل كم؟ 100 من الإبل، ودية المرأة 50، دية القتل الخطأ قتل القتل العمد القصاص واحد، ما فيش نقتلش المرأة نصف، مفهوم؟ قصاص واحد، المرأة قتلت عمدا تقتل، الرجل يقتل عمدا يقتل، لكن القتل الخطأ فيعطى المرأة الرجل ديته لأهله لعاقلته 100 من الإبل والمرأة 50، ذلك لأن الرجل يحتاج إليه أكثر من المرأة. مثلا ولد فقد والده، هذا فقد واش؟ فقد سند معنويا وسندا ماديا. الذي فقد أمه فقد سندا، ذكرنا فروقا عدة، أولا تخصيص النبوة والرسالة بالرجال، ثانيا تخصيص الإمارة والملك بالرجال، ثالثا تخصيص فرضية الجهاد بالرجل، رابعا جعل شهادة الرجل أو المرأة على النصف من شهادة الرجل، خامسا جعل ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل، سادسا جعل هبة المرأة على النصف من هبة الرجل، سابعا جعل الطلاق بيد الرجل، ثامنا أن دية المرأة على النصف من دية الرجل في القتل الخطأ، وتاسعا إباحة تعدد الزوجات بالنسبة للرجل وهو بإجماع لا يحل للمرأة، عاشرا إباحة الاستمتاع للرجل بملك اليمين وهو محرم على المرأة، مفهوم؟ عندما تسمع قول الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا خاص بالرجال وليس ولا تدخل فيه المرأة. المرأة لا يليق لها أن تستمتع بملك اليمين، تروح تشتري عبد وتستمتع به، لا. الرجل نعم قبيح له ذلك، لماذا؟ لأن مبنى المرأة على حفظ الأنساب، مفهوم؟ مبنى المرأة على حفظ الأنساب، ولا يجوز لرجل أن يسقي زرعه ماءه زرع غيره. مرأة مثلا تحمل من رجل، فلا يجوز لأحد أن يسقي هذا الزرع ماءه زرع غيره، لابد حتى تنقضي العدة بالوضع، حتى تضع حملة عندئذ يتزوجها. إذن فما بالك لو استمتعت بملك اليمين. هذه عشر، تحريم السفر على المرأة دون محرم، معروف هذا. ولا تشترط الرفقة الآمنة كما قال بعضهم، لا يجوز للمرأة أن تسافر وحدها دون محرم مهما كانت، والمفاسد أكثر من أن تحصى. وما يضعف قول من قال إن يجوز مع الرفقة الآمنة حديث صريح في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة من غير محرم، لا تسافر المرأة من غير محرم. فقال رجل: إنني اكتتبت في جيش كذا، يعني خارج معك في الجيش، أنا خارج جاهد، وامرأتي خرجت تحج، إذن فهو سببه المانع لو شغله شيء عظيم وهو الجهاد. والمرأة أين هي ذاهبة؟ ذاهبة إلى الحج، زيد مع من؟ مع قافلة، والقافلة فيها صحابة، إذن الرفقة راهي من أعظم الرفقة الآمنة، فهم؟ ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحق بها، الحق بها، روح معها. فهذا يدل على تحريم السفر للمرأة دون محرم. ثاني عشر، في الصوم، ترى أن الله سبحانه وتعالى اشترط لكي لا تصوم المرأة في النفل أن تستأذن من زوجها إذا كان حاضرا، فهم؟ ثالث، في الصلاة مثلا، ثالث عشر في الصلاة، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ما جوش المرأة مثلا تقول مثلا الراجل يصلي بهن تبدأ تقول سبحان الله، يعني نسيت حاجة، لا، تصفق، لا تتحدث، فهم؟ إذن مبناه على الاحتشام، مبناه على السكوت. إذا شفنا في الصوم، في الصلاة، في الحج والعمرة، ترى الحديث المعروف في سنن أبي داود أن ابن عباس قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. وكي تسمع التقصير ما تخيش، يعني قيد أنملة تأخذها من شعرها، حاجة خفيفة، لأن المرأة مبناها أن يكون شعرها طويلا. الخامس عشر، وجوب الطاعة للزوج، فأوجب الله سبحانه وتعالى أكثر الأحاديث والنصوص في إيجاب طاعة الزوجة للزوج، لا أن يطيع الزوج زوجته، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في السنن: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. سادس عشر، في أحكام المساجد، رغبت المرأة في الصلاة في البيوت، ولم ترغب كما يرغب الرجل في الصلاة بالمسجد. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام أحمد عن أم سلمة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير مساجد النساء بيوتهن. هذا الحديث المسند، خير مساجد النساء بيوتهن. كذلك في المساجد معروف الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فيه فرق. كذلك فرق سابع عشر، سقوط الجمعة عن المرأة. في حديث أبي داود عن طارق بن شهاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم، الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. ثامن عشر، من أحكام المولود، ترى فرق. ففي السنن، سنن الترمذي وابن ماجه عن عائشة، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أمرهم عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وغير هذه من الأمور. كل شوف تلاحظ يعني قريب وصلنا 20 فرق في قضايا سهلة ما حبيناش نتوسع، ترى فروقا شاسعة من أجلها. ترى الله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله لبعضهم على بعض، فضل هذا على هذا في شيء وفضل هذا على هذا في شيء، وبما أنفقوا من أموالهم. علاش الرجل له القوامة؟ لأنه ينفق، لأنه ينفق، وما دام ينفق فهو الذي يحكم. فالذي يتشبه الآن بالمرأة، وهذا يتشبه بالمرأة في اللباس، في الكلام، في الحركة، في بعض الأحكام، الذي يتشبه بالمرأة أو المرأة التي تتشبه بالرجل، قد غفل كل منهما أو تغافل عن كل ما ذكرناه، فاعترضوا على خلق الله، واعترضوا على قدر الله، واعترضوا على حكمة الله، ثم اعترضوا على شريعة الله سبحانه وتعالى. فلا جرم أن يبوء كلاهما بالوعيد الشديد الذي جاء ذكره في هذه الأحاديث التي سنشرحها. شوف يعني الله وين رفعه الرجل، شو وين رفعه؟ فوق، جعله مختصا بأحكام عظيمة جدا ورفيعة جدا. هو أين رضي؟ نزل إلى الحضيض، باء بهذا العقاب من أجل ما فعل، ألغى الحكمة، ألغى القدر، ألغى خلق الله، ألغى هذا الشرع المتكامل، ورضي بأن يتشبه بالمرأة. والتشبه بهن دركات كما سيأتي بيانه في هذه الأحاديث. فأول أحاديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله أو قال قال ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لعن الله أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الحديث رواه البخاري وأبو داود وغيرهم. في رواية البخاري ذكرها أيضا، وفي رواية للبخاري قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. لعن، وعيد الحديث، هذه لفظ البخاري، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الصنفين يدل على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر. حيثما سمعت اللعن فاعلم أن هذا الفعل كبيرة وليس مجرد معصية صغيرة. فمن الكبائر أن يتشبه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل فيما هو من خصائص كل واحد منهما، فيما هو من خصائص كل واحد منهما، وليس المقصود النهي عن التشبه بهم في الخير. مثلا جينا نقول لك فلانة تصوم تنبب أولى، فلانة تعمل الخير تنبب أولى، ما يجيش تقول ما يجيش تشبه، لا، هنا في أعمال الخير، في أعمال البر، فهم لا. فيقول الشيخ ابن أبي جمرة قال ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه بهن في كل شيء، كل شيء، لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها، لا التشبه بهن في الخير. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عن الطبري رحمه الله تعالى قال المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس وفي الزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. قال الحافظ وكذلك في الكلام والمشي، وكذلك في الكلام والمشي. والوعيد باللعن مناسب تماما لقول الله تعالى مخبرا عن إبليس لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. يعني الرجل صار إذا تشبه بالمرأة صار يغير خلق الله، ولو في أمر يسير، ولو في الأمر اليسير كما سترى، لأن بداية الشر أمر يسير ثم يشيع ويذيع ويكبر. ثم سنبين هذا من خلال كلام العلماء، كلام شيخ الإسلام، كلام الحافظ ابن حجر، أن ترى أنه ينبغي على المسلم أن يجتنب التشبه بالنساء في الأمور اليسيرة حتى لا يسترسل في غيرها، حتى لا يسترسل، لأن بداية الشر لا تشعر به. بداية المرض أمر يسير تستهين به حتى يكبر، فإذا كبر صعب عليك إزالته. فمثلا تدخل في بيت الوضوء، دخلت بيت الوضوء سرقوا لك حذاءك، صرت بليغات عم انسى تلبسها، تلبسهاش علاش تنسى؟ مفهوم؟ لكن بعض المناطق تشوف عادي، عادي انه يلبس، يقول لك انا مسلك راسي، لا، هنا راك بالعكس تضع راسك في مخالفه الشرع. لا تستعن حتى في البيت، في البيت مثلا تريد الدخول الى بيت الخلاء اكرمكم، لا تلبس لباس مثل ما تلبسه المراه، فذاك لباس النساء، وانت عليك بان تلبس لباسك او تدبر راسك باش تخني. اي والله العظيم ما تخرجش كاع. هذه أمور حتى الصبي الصغير من الصغر، لماذا؟ لأنه كيف يصل الحال بهؤلاء إلى ما يصلوا إليه؟ ما يصلوا إليه؟ هناك أشياء تبدأ من الصغر، من الصغر أمور صغيرة دقيقة، من الصغر لا تلاحظها، فتكبر معه فيصعب عليه نزعها والتخلي عنها. لذلك فنقول لابد على المسلم أن يجتنب التشبه بالنساء في جميع أمورهن المختصة بهن، والمرأة تجتنب التشبه بالرجال في جميع أمورهم المختصة بها. لماذا؟ لأنه فيه تغييرا لخلق الله دون أن يشعر مع الأيام. وقوله المتشبهين وش تفهم؟ يتعمد. متشبهين قال والمتشبهات، يدل على أن هذا الذم واللعن إنما يلحق من؟ يلحق من اتصف بهذه الصفات متعمدا. أما الذي لم يتعمد كأن يكون من الصغر أنشئ عليها، فهذا يجب عليه تكلف التخلص منها، يصير يعس نفسه، يحرس نفسه، يعس نفسه كما قلنا احنا في كل كلامه في كل حركاته حتى يتخلص منها مع الأيام، فيبذل مجهوده غير ملوم، غير ملوم في ذلك. مفهوم؟ وسنأتي على ذكر كلام العلماء في هذا، لأننا أرى أن الوقت قد ضاق، وسنأتي أيضا على ذكر ما هي الأسباب التي توصل الإنسان إلى هذه الدركات مع كلام أهل العلم، ثم نذكر ضابطا مهما في التشبه يزيل كثيرا من المشاكل. نكتفي بهذا، وإن شاء الله تعالى نجيب عن الأسئلة هذه يوم آخر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.